Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
اطلعنا في العدد السابق على مفهوم أهل الفترة وعلى بعض ما قيل في مصيرهم يوم القيامة، والرائج من المواقف الفقهية أنهم ناجون ومصيرهم الجنة إذا لم يبلغهم شيء من دعوة الأنبياء السابقين، نظراً لبعدهم الجغرافي عن مكانها أو لعوامل أخرى ترتبط أحياناً بطريقة تلقيهم لهذه الدعوة أو لإعراضهم عن محاولة فهمها وإن وصلهم خبرها. اليوم نحاول أن نحيط أكثر بهذه الفئة من الناس، ومن ذلك إدراكها لمعنى عبادة الله وإن اختلفت تمظهرات هذه العبادة، وأيضاً مصير الأطفال من أهل الفترة. مال الإنسان منذ الأزل إلى البحث عن تفسيرات للظواهر الطبيعية المحيطة به ونسبها إلى قوى متجاوزة للطبيعة أو للطبيعة ذاتها. من هنا بدأت فكرة الإله ومعها فكرة العبادة، لكن مفهوم العبادة هذا سيرتبط لاحقاً بالرمز، وبذلك جعلت للمعبود أصنام ومعابد وإشارات تحيل عليها. لنعطي مثالاً مبسطاً، الصليب مثلاً عند المسيحيين صار إحالة شهيرة على هذه الديانة يفهمها غالبية الناس، ويمكن في هذا السياق الاطلاع على كتاب مختصر تاريخ الأديان للباحث الديني البريطاني ريتشارد هولوي أو عصر الصورة وموتها للمفكر الفرنسي ريجيس دوبري. طيب، ما علاقة كل هذا بأهل الفترة؟ الشاهد هنا هو ما اتجهت إليه اتجاهات فقهية من أن أهل الفترة في النار، استناداً إلى حديث نبوي شريف رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أن رجلاً سأل النبي أين أبي؟ فقال في النار، فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. والمعروف أن والد النبي عليه السلام كان من أهل الفترة. الظاهر إذن أن والد النبي الكريم ولكونه من أهل الجاهلية فهو في النار بشكل حتمي. هنا يطرح السؤال، إذا كان أهل الفترة مخلوقين دون أن تصلهم الرسالة السماوية، فما الغاية إذن من خلقهم فيما الله تعالى يقول وبشكل واضح في الآية الكريمة 56 من سورة الذاريات، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون؟ هنا يفسر فقهاء أن المؤاخذة ليست لأن والد النبي كان من أهل الفترة، بل لأن القضية هي الموت على الشرك مع وجود بقية من دعوة الرسل كإبراهيم أو عيسى عليهما السلام في منطقة الجزيرة العربية، غير أن هذا سار موضع نقاش أيضا. يقول ريتشارد هولوي في كتابه المذكور سلفاً إن المعتقدات الدينية كما لو أنها نتاج عملية حدس ملهم، فقد كان أجدادنا، يقول شارحاً، يتساءلون مع أنفسهم كيف ظهر العالم إلى الوجود، فخمنوا قوة عليا خلقته موجودة في مكان ما في هذا الكون. من هنا تبدو فكرة العبادة عبارة عن حدس يتطور ليصير إدراكاً قبل أن يتحول إلى ما يشبه اليقين من أن هناك قوة أعلى من كل شيء قادرة على خلق كل شيء من لا شيء. بهذا المقياس يكون أهل الفترة ممن رفضوا عبادة الأوثان وما لا ينفعهم ولا يضرهم شيئاً خاضعين لهذا المنطق، وبذلك أيضاً هم ناجون. لنستمع هنا لرأي الشيخ العلامة مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة ومدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بالمدينة.
العبادة واسعة، أول مراحلها وهي أقواها هي المعرفة. إذا عرف الإنسان ربه فأقبل عبده، لأن العبادة هي المعرفة، هي عبادة عقلية، هي عبادة مستند، ليس مطلوب منها الصلاة والصيام والزكاة تحديدا، بل العبادة. فإذا هؤلاء عرفوا الله تعالى فذلك هو المقصد منهم. إذا هم لم ينفذوا لأنهم اختاروا لذلك فهذا أمرهم يتعلق بهم، ولكن الإرادة الإلهية في أن يعبدوا فقد تحققت بمجرد أن يعرف الإنسان أن له خالقا، وقد يدعو هذا الخالق بأي نوع من أنواع. الله تعالى ذكر أن جميع الناس كانوا، والإنسان سألتم خلق السماوات والأرض يقول الله، فهم كانوا إذا عرفوا فقد تحقق القصد من خلقهم، وهم أن يعلموا ربهم فقد فعلوا، وباقي تمثلات العبادة هذه طبعا لم ينجزوها إذا كانوا أشرفوا، هم مسؤولون عن هذا.
اختلف العلماء المسلمون في مسألة جزاء أهل الفترة، فمنهم من قال إنهم سيمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع أمر الله نجا ومن عصاه هلك، استناداً إلى بعض الأحاديث النبوية التي تختلف في صحتها وسندها. لكن هنا يبدأ سجال آخر حول الآخرة، أهي دار جزاء فحسب أم دار تكليف وامتحان؟ سجال سينعكس أيضاً على قراءة الفقهاء لمصير أهل الفترة إن كانوا ناجين أم خاضعين لحساب يخصهم، أمر يحتاج لنص شرعي واضح، يقول الشيخ مصطفى بن حمزة.
هذا ربما محاولة للتوفيق في أمر عقدي، إذا لم يكن الإنسان فيه نص ودليل فالأولى له أن يتحدث به. نحن لا نجد شاهدا أن هؤلاء سيحاسبون محاسبة خاصة، نارها ووجودها ومرور الناس بهذا مسألة عامة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ولكن هذا الورود الذي هو المرور من أجل التأكد هذا شيء، ولكن أن يقام لهم حساب خاص ومحاسبة خاصة هذا طبعا يتوقف على وجود النص الموثق. ما نحن نتحدث عن كل قضية من قضايا العقيدة نقول فيها أنها تحتاج إلى اليقين، تحتاج إما إلى حديث متواتر أو إلى آية قرآنية، حتى لو كان حديثا أحاديا فهو ظني، والظن لا يفيد في مجال العقيدة.
الاختلاف سيمتد بين العلماء أيضاً إلى مصير أطفال المشركين، لكن ما سار إليه أغلبهم أن الأطفال عموماً في الجنة، والأمر هنا يختزل بلا تزر وازرة وزر أخرى، إلى جانب مسألة التكليف الذي يشترط فيه الرشد.
العنوان الكبير هو أطفال، أما أنهم للمشركين وللمسلمين هذا شيء آخر لا يعفيه من شيء، فمعنى أن أطفال هم أطفال المسلمين وأطفال كبار لا يحاسبون أصلا لأنهم ليسوا مكلفين، لأن كل تكليف بشرط العقلي، أي لو أنهم كانوا الآن أحياء وهم غير مدركين لمعنى القربة ولمعنى الشريعة فهم لا يحاسبون، سواء كانوا أطفال المسلمين أو أطفال كبار. لذلك بعضهم يقول بأن الله تعالى يبعثه من جديد يوم القيامة أطفالا وهم الذين يكونون مثلا في الجنة، وهؤلاء الغلمان أو الأطفال المخلدون الذين يشتغل هكذا، ولكن على كل حال كل هذا يعفيهم لا من العذاب ولا من استحقاق أن يكونوا في درجة عليا، هم أناس طبعا متركون لمشيئة الله تعالى، ولكنهم حكمهم حكم الأطفال. هذا ما ذنبه أن يكون طفل مشرك في مقابل أن طفل آخر هو ولد مؤمن؟ فلا ولد المشرك أشرك لأن أباه مشرك، ولا ولد المؤمن كان مؤمن لأن أباه مؤمن، ولكن كل ذلك كان توقف على العقل وعلى البلوغ، هم لم يصلوا إلى ذلك. فلذلك من منطق القرآن ومن عدالة الله تعالى لا يكونوا مؤاخذين بشيء.
رحلة مكاشفة لهذا اليوم مستمعينا بلغت منتهاها، ممتن للطف وكرم المتابعة. نعود ونلقاكم بإذن الله بعد أسبوع مع موضوع جديد وضيف جديد. دامت لكم المحبة ودمتم آمنين.